الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الرضاع، وفي أول حديث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي بنت أخي من الرضاعة. تكلمنا في الدرس الماضي على نزاع العلماء في الرضاع الذي يحصل به التحريم، وعرفنا أن أشهر المذاهب ثلاثة، فما هي؟ أن التحريم يكون بثلاث رضعات، وقد ذهب إلى ذلك ما عرفنا من الأئمة الأربعة: الإمام أحمد في رواية، وهؤلاء ما حجتهم؟ لأن لا تحرم المصة، والمصتان لا تحرم الرضعة، والرضعتان لا تحرم الإملاقة، والإملاقتان. فقال: مفهوم ذلك حصول التحريم بثلاث، وهذا من مفاهيم المخالفة، ويسمى مفهوم العدد. كذلك من المذاهب المذهب الثاني هو مذهب الجمهور، أن التحريم يحصل بكثير الرضاع وبقليله، فيحصل التحريم برضعة واحدة. وهؤلاء كما عرفنا احتجوا بالأدلة التي ليس فيها تقييد الرضاع بعدد، كهذا الحديث وكغيره: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكغير من أدلة الباب التي ليس فيها تقييد للرضاع بعدد معين. المذهب الثالث أن التحريم يحصل بخمس رضعات. نعم، ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم ومن الأئمة الإمام الشافعي وأحمد في رواية. وهؤلاء كما عرفنا يحتجون بحديث عائشة الذي في مسلم: كان مما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخنا بخمس رضعات معلومات، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يتلى من القرآن. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لسهلة امرأة أبي حذيفة: ارضعيه خمس رضعات تحرمين عليه. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترضعه خمس رضعات. وفي الحديث الآخر بينت عائشة رضي الله عنها أنه نزلت آية نسخة لفظها وبقى حكمها، وهي آية الخمس الرضعات. عرفنا أن هذا القول هو أصح الأقوال في هذه المسألة، وبقية الأدلة التي جاءت في الباب لا تعارض هذه الأدلة. وقد سبق الكلام في الدرس الماضي حول هذه المسألة، وبينا عدم التعارض بين الأدلة الواردة في الباب. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلنا التحريم في الرضاع يدور على ثلاثة، وهم المرضعة والولد، نعم، المرتضع وصاحب اللبن، سواء كان زوجا أو كان سيدا، فالتحريم يدور على هؤلاء الثلاثة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبين الرضاع الذي يحصل به التحريم إلا فيما يتعلق بالعدد، وفي غير العدد لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام
كيفية الرضاع الذي يحصل به التحريم، ولم يحد ذلك بحد معين إلا فيما يتعلق بالعدد. والشيء إذا لم يحدد بالشرع فإنه يحدد بالعرف، وهذا كما قلنا فيما عدا العدد. أما العدد فبينه النبي عليه الصلاة والسلام وهي 5 رضعات، لكن فيما سوى العدد لم يأتي تحديد ذلك بصفة معينة وبكيفية معينة. والشيء إذا لم يحدد في الشرع حدد بالعرف. فالرضاع يحد بالعرف، فما كان في العرف كذلك فيأخذ حكم الرضاع. والرضعة هي المرة من الرضاع، وشأن الرضعة كشأن الأكلة. فإذا تناول الصبي الثدي وارتضع منه ومص اللبن وتركه باختياره ولم يعد إليه عن قرب فهذه رضعة كالأكلة. لو أن شخصا قدم إليه طعام فأكل منه ثم تركه باختياره ولم يرجع إليه عن قرب فيقال فيها أكلة، يقال فيها أكلة. وهكذا القول في الرضعة، إذا التقم الثدي، إذا التقم الصبي الثدي ومص اللبن ثم تركه باختياره ولم يرجع عن قرب فهذه رضعة وشأنه كشأن الأكلة. لكن لو فارق الثدي باختياره من أجل النفس أو شاهد ما ألهاه أو سمع ما ألهاه عن الثدي فانفصل عن الثدي لمشاهدة ذلك الشيء الذي ألهاه أو لسماع ما ألهاه ثم عاد عن قرب واستمر في الرضاع، هذه رضعة واحدة وإلا هما رضعتان؟ هذه رضعة واحدة كالأكلة. لو أن شخصا قدم إليه الطعام فأكل من ذلك الطعام ثم انشغل، انقطع عن الطعام بسعال أو بعطاس أو التفت إلى شيء شغله عن الطعام ثم رجع إلى الأكل، هذه أكلة واحدة أو تعددت، هي أكلة واحدة. فالرضعة كالأكلة. وهكذا لكن إذا ترك الثدي باختياره ولم يرجع إليه عن قرب، ولو كان السبب في تركه للثدي النفس، أراد التنفس ولم يرجع، أو سمع شيئا فانفصل عن الثدي وشغله ذلك الصوت، أو رأى شيئا فانفصل عنه ولم يرجع إلى الثدي عن قرب وإنما رجع في وقت آخر، رجع عن بعد، هنا يتعدد الرضاع أو لا يتعدد؟ يتعدد الرضاع كالأكلة. ولا يشترط الشبع، هذا ليس بشرط، حتى ولو انفصل باختياري عن الثدي من غير شبع ثم رجع عن بعد فتلك رضعة جديدة كالأكلة، لو أن شخصا أكل ثم ترك الأكل عن اختياره قبل أن يشبع، فأكل في الصباح وترك الأكل عن اختياره قبل أن يشبع، جاءه ما يشغله فترك الأكل، إما يكون ناداه شخص فترك الأكل وذهب إليه، المهم ترك الأكل باختياره قبل أن يشبع، ثم رجع في وسط النهار بعد الظهر وأكل الأكلة الثانية مبنية على الأكلة الأولى، وإلا أكلة منفصلة، أكلة منفصلة. إذا لا يشترط أن ينفصل عن الرضاع وقد شبع كالأكل، لا يشترط أن ينفصل عنه قبل، نعم، حتى يشبع، حتى تنفصل الأكلة الثانية عن الأولى، وهكذا القول في الرضاع، لا يشترط أن يشبع حتى تنفصل الرضعة الأولى عن الثانية، المهم يترك ذلك باختياره ولا يرجع إلا عن بعد. وإذا ترك بغير اختياره فصلته المرأة عن الثدي، كان يرضع ففصلته المرأة عن الثدي، فلما فصلته لم يرجع إليه عن قرب، قد يكون عضها في ثديها ففصلته عن الثدي، فانفصل بغير اختياره لكنه لم يرجع عن قرب، وكان له الاختيار في الرجوع لأنه ما زال بجوار الثدي، فلما فصل عن الثدي لم يرجع إليه عن قرب وإنما رجع عن بعد. الرضعة الثانية مستقلة ولا هي تابعة للأولى؟ مستقلة ولا تكون تابعة للأولى، لأنه وإن فصل بغير اختيار لكنه بعد ذلك ترك الرجوع باختياره، فتكون الرضعة البعيدة رضعة مستقلة. لكن إذا منع بغير اختياره ومنع من الرجوع فهذا قد يقال أن الرضعة الثانية تابعة للأولى، وفي ذلك احتمال، لكن قد يقال مثل هذا القول وفي شيء من الاحتمال والتردد. لكن إن فصل بغير اختياره ولم يرجع عن قرب وكان يمكن الرجوع، فإذا رضع بعد ذلك عن بعد فهي رضعة، نعم، رضعة جديدة الثانية، نعم، الرضعة الأخرى رضعة جديدة وتكون رضعة ثانية. وهكذا إذا انتقل من ثدي إلى ثدي، إذا انتقل من ثدي إلى ثدي فهي رضعة واحدة كالآكل إذا انتقل من إناء إلى إناء، ما زال في أكلة واحدة، إذا انتقل من ثدي إلى ثدي، نعم، ما زال في أكلة واحدة، يعني في رضعة واحدة كالآكل إذا انتقل من إناء إلى إناء، فهما زال في أكلة واحدة. لكن إن انتقل من ثدي امرأة إلى ثدي امرأة أخرى فهذا محل نزاع بين العلماء، هل يحصل بذلك، هل تعتبر الرضعة من ثدي المرأة الأولى رضعة تامة أو لا؟ فإنه قد يرتضع من امرأة ثم يتم رضاعه في امرأة أخرى وينتقل من امرأة إلى امرأة أخرى. فهذا محل نزاع بين العلماء وهو محل تردد، ولعل الأقوى أنها تكون رضعة، أنها تكون رضعة إذا انفصل باختياره، ترك الثدي الأولى باختياره رضع وترك الثدي باختياره وانتقل إلى ثدي امرأة أخرى، وإذا ترك بغير اختياره فقد يقال أن الرضع الأولى لم تتم لأنه فارق الثدي بغير اختياره. وهذا كما عرفنا مما تنازع فيه العلماء. ولا يشترط في الرضاع أن يلتقم الثدي، فلو أخرج له اللبن إلى إناء وشرب اللبن من الإناء فإن هذا يدخل في مسمى في الرضاع حكما، وإن لم يحصل التقام الثدي. فليس المقصود هو الالتقام، المقصود هو التغذي باللبن، وسواء كان عن طريق الامتصاص أو عن طريق الشرب من الإناء، فالحكم متماثل ومتشابه. وحتى إذا خلط اللبن بشيء من الماء وكان الظهور للبن وشرب الطفل من ذلك اللبن المخلوط بالماء فإنه يدخل في حكم الرضاع، وهذا إذا كان للبن ظهور. أما إذا انمحى اللبن في الماء وصار الظهور للماء فلا يعتبر رضاعا، فالعبرة بظهور اللبن وببقاء حقيقته وصورته. قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ويدخل في هذا الحديث رضاع الصبي من لبن امرأة، وهذا اللبن لم يكن بعد حمل ووضع، فلو ثار اللبن من امرأة ولم يكن سبب ذلك هو الوطأ من الزوج أو السيد، فلم يكن ذلك اللبن بعد الحمل والولادة، وإنما قدر الله عز وجل أن خرج من المرأة اللبن بغير ذلك السبب المعتاد، وهذا قد يحصل وإن كان من الأمور النادرة. ولهذا خاض العلماء في هذه المسألة، هل يحصل بهذا اللبن التحريم أو لا يحصل؟ وجمهور العلماء على حصول التحريم به وتصير أما له من الرضاع. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن التحريم لا يحصل بذلك لأن هذا اللبن لبن غير معتاد، فلا يحصل به التحريم. والرواية الأخرى للإمام أحمد وافق فيها الجمهور وهو القول الصحيح لعموم قول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا خرج اللبن الذي يحصل به الغذاء ومصه أو تناوله الصبي وحصل الرضاع الشرعي فإن التحريم يحصل بذلك، وتصير تلك المرأة أما للصبي من الرضاع، لكن الزوج هل يصير أبا أو لا؟ الزوج هل يصير أبا أو لا؟ لا يكون أبا لأنه لم يكن المتسبب في خروج اللبن. إذن تلك المرأة تصير أما والزوج لا يكون أبا، لأن التحريم بلبن الفحل وش المراد به؟ أن يكون هو المتسبب في خروج اللبن، فيضاف اللبن إليه لأنه المتسبب في ظهوره ووجوده. وهذا يكون إذا وطأ المرأة فحملت ثم وضعت ثم خرج منها اللبن، فيكون هو المتسبب في هذا اللبن وفي خروجه، فيقال فيه لبن الفحل باعتبار أنه هو المتسبب به، فيضاف إليه إضافة سبب. فإذا لم يكن هو المتسبب في خروج اللبن فلا تحصل الحرمة من جهته، فلا يكون أبا، وتلك المرأة تكون أما لذلك الصبي من الرضاع. وهذا الذي قرره علماء الحنابلة ومنهم العلامة ابن قدامة في الكافي في مذهب الحنابلة، وهو قول صحيح مستقيم. وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال: ما يحرم من النسب، والشيء الذي لا فالرضاع له علاقة بالمحرمات من حيث النسب، فإذا كان النسب غير ثابت فلا يحصل التحريم بالرضاع، فإن تحريم الرضاع فرع عن النسب، فإذا لم يثبت الأصل فلا يثبت الفرع. وبناء على ذلك، لو أن رجلا زنى بامرأة فحملت ووضعت وثار منها اللبن بسبب ذلك الوطأ الحرام، فأرضعت طفلا، أرضعت طفلا بذلك اللبن، فتصير أما له من الرضاع، وهل يصير الواطئ الزاني أبا له لأنه المسبب باللبن أو لا؟ لا يصير أبا له، لأن النسب في حق هنا ثابت ولا منفي؟ النسب منفي، فالوطأ الحرام لا يثبت به النسب، فلا يثبت به الرضاع، فإن الرضاع فرع عن النسب، والوطأ الحرام لا يثبت به النسب، فلا يثبت به التحريم في الرضاع. تلك المرأة تصير أما له، وأما الزاني فلا يصير أبا، لذلك الولد من الرضاع، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وخالف في ذلك الإمام أحمد، فذهب إلى ثبوت الحرمة بالرضاع في هذه المسألة، وليظهر صحة ما عليه الجمهور أن حرمة الرضاع لا تثبت بهذا اللبن، فلا يصير أبا من الرضاع، لأن النسب الذي هو أشد لا يثبت بماء الزاني. نعم، فمن باب أولى قضية الرضاع لا تثبت، لا يثبت بماء الزاني. فما عليه جمهور العلماء هو الذي يظهر صحته، والله تعالى أعلم. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.